بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. الدرس التاسع بعد المئه. عنوان الدرس، عنوان الدرس الامر الثاني في ان نصابهم سلمعدن على القول باعتباره، فهل يعتبر في مجموع ما يخرج من أو بعد إخراج المعونة؟ في الجلسة الماضية تحدثنا عن هذا العنوان وقلنا قد بقي هنا أمور. الأمر الأول الذي تحدثنا حوله حول وجوب التخميس، تخميس المعدن، هل تخميس إخراج الخمس بعد استثناء المعونة، معونة الإخراج، معونة التصفية، معونة العلاج، أو قبل إخراج المعونة وقبل استثناء المعونة؟ تحدثنا حول هذا الأمر. وأما بخصوص الأمر الثاني الذي نريد أن نتحدث حوله في هذه الجلسة، عبارة عن اعتبار النصاب، النصاب المعتبر على القول به عند من يقول باعتبار النصاب، هل النصاب يعتبر في مجموع ما يخرج من المعدن أو بعد استثناء المعونة؟ يعني بالصرف إخراج ما في المعدن، إذا بلغ ما يخرج من المعدن 20 دينارا مثلا أو دينارا واحدا درهم، هسه ما قاله السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، إذا بلغ ذلك فيجب فيه الخمس، ولكن حسب ما تحدثنا في الأمر الأول يجب إخراج الخمس بعد الاستثناء. الاعتبار اعتبار النصاب في المجموع بالصرف الإخراج، إخراج ما في المعدن، ولكن التخميس وإخراج الخمس بعد الاستثناء. أولى الاعتبار بالنصاب، اعتبار النصاب كذلك بعد استثناء المعونة. فمثلا إذا أخرج شخص 30 دينار من المعدن، 30 دينار من المعدن، ولكن صرف لأجل الإخراج معونة إخراج 20 دينار، فبعد ذلك بقي 10. لو قلنا باعتبار 20 دينار هل يجب فيما يخرج من المعدن الخمس، يجب عليه إخراج الخمس أو لا يجب؟ إذا قلنا بأن اعتبار النصاب بعد إخراج المعونة، فنقول بعده وجوب إخراج الخمس، لأن ما بقي 10 ويعتبر النصاب 20. أما إذا قلنا بأن الاعتبار النصاب نصاب المعتبر قبل استثناء المعونة بالصرف الإخراج ما في المعدن، فنقول وجوب الخمس، لأن ما أخرج في الحقيقة 30 دينار فوق النصاب. هذا هو الأمر الثاني الذي لا بد أن نتحدث حوله. أولا، لا شك أن هذه المسألة وهذا الفرع كذلك موضع تعرض الفقهاء،
كثير من الفقهاء تعرضوا لهذا الفار بشكل عام.
ومن جهة الأقوال والآراء فقد وقع هذا الفار محل تردد ومحل اختلاف الأقوال بين الفقهاء، محل تردد، محل كلام، محل اختلاف. البعض يقول باعتبار النساب في المجموع، مجموع ما يخرج ولا دخل لاستثناء المؤونة، إخراج المؤونة وعدم إخراج المؤونة. والآخر يقول باعتبار النساب بعد استثناء المؤونة.
القول الأول والقول الثاني.
الأول ذهب إليه صاحب المدارك في مدارك الأحكام، وذهب إليه السيد الخوئي في موسوعته في كتابه المستند
في شرح العروة الوثقى،
يعني عدد من الفقهاء. صاحب المدارك يقول أقلوا عليكم عبارة صاحب المدارك. صاحب المدارك يقول ثم بعد أن تعرض للمسألة يقول ثم إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النساب إن قلنا بالاستثناء بخصوص الأمر الأول الذي تحدثنا في الجلسة البارحة؟ إن قلنا باستثناء المؤونة في وجوب تخميس المعدن، إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤونة أو قبله أم قبله؟ فيخرج منه ما بقي بعد المؤونة. وجهان،
صاحب المدارك يقول وجهان،
أظهرهما الثاني يعني قبل المؤونة،
يعني قبل المؤونة، فهل يعتبر النساب بعد المؤونة أم قبلها؟
صاحب المدارك جعل الأول بعد المؤونة والثاني قبل المؤونة، يقول أظهرهما الثاني.
وكذلك مدارك الأحكام المجدد الخامس
رقم الصفحة 392.
وأما السيد الخوئي هو يقول بعد أن تعرض للمسألة يقول فيه خلاف بين الأعلام. السيد الخوي يقول فيه خلاف بين الأعلام،
والمشهور هو الثاني،
بل عن بعض نفي الخلاف فيه، نفي الخلاف فيه، وأن جماعة منهم صاحب المدارك
اختيار الأول حسب ما ذكره السيد الخوئي اعتبر بالعكس، يعني الأول قبل المؤونة والثاني بعد المؤونة. والسيد الخوئي لما يقول المشهور والثاني، يعني المشهور مشهور الفقهاء، قالوا به بعد المعونة بعد استثناء.
وأن جماعة منهم صاحب المدارك
اختيار الأول، يعني قبل المعونة كما
صرح به صاحب المدارك.
السيد الخوي يقول وهو الصحيح، ما ذهب إليه صاحب المدارك هو الصحيح
عند السيد الخوي،
أخذا بإطلاق البلوغ في صحيحة البزنطي. الآن فقط ننقل أقوال الفقهاء، ولكن سيد الخوي ضمن كلامه أشار إلى مقام الاستدلال، قل أخذا بإطلاق البلوغ في صحيحة البزنطي، في صحيحة يعني القائلون بالقول بأن اعتبار النصاب قبل المعونة كصاحب المدارك استدلوا بإطلاق صحيحة البزنطي، اعتبار نصاب 20 دينار مطلق في صحية البزنطي
وإطلاق إطلاق له. فقال وقال قال السيد الخوي إلى أن قال فتحصل أن الأقوى عدم استثناء المؤون هنا وإن استثنيناها في المقام الأول. كما تذكرون السيد الخوي فالجاب السبار أعشرنا السيد الخوي هو كالمشهور بل جميع الفقهاء في الأمر الأول قالوا باستثناء، ولكن في هذا الأمر الأمر الثاني اعتبار النصاب يقول اعتبار النصاب قبل المعونة.
يقول الأقوى عند السيد الخوي عدم استثناء المعون هنا وإن استثنيناها في المقام الأول. موسوعة السيد الخوي المجلد 25 رقم الصفحة 44 هذا هو القول الأول. لا ينعقد له، لأن المشهور بالمتفق عليه في الأمر الأول قالوا بعد الاستثناء بوجوب الخمس. لا يس القول بوجوب التخميس إن شاء الله في مقام الأدلة سنتحدث. القول بوجوب التخميس بعد الاستثناء لا يستلزم اعتبار النصاب بعد الاستثناء، لا ملازمة بينهما. اعتبار النصاب بالمجموع يمكن القول أن نقول مثلا ما يخرج من المعدن إذا بلغ 20 دينار فيجب فيه الخمس، أما يجب إخراج الخمس بعد استثناء المعونة. لا ملازمة بين القول بأن اعتبار النصاب قبل المعونة وأما إخراج الخمس بعد ملاهبة المعونة، لا ملازمة بينهما. يعني إذا بلغ ما يخرج من المعدن 20 دينار بلغ النصاب يجب فيه الخمس، أما إذا تريد أن تخرج الخمس تؤدي خمس ماله خمس المعدن فيجب بعد إخراج يجب أداؤه بعد إخراج المعونة. هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني فذهب إليها المشهور من الفقهاء، القول الثاني بعد المعونة المشهور من الفقهاء كالسيد الإمام الخميني كما في المتن، والسيد اليزدي صاحب الجواهر، معقب الحمداني، كثير من الفقهاء تعرضوا لهذه المسألة وهؤلاء من جملة المشهور. السيد الإمام الخميني كما قرأنا عبارته سابقا والآن أكرر، السيد الإمام قال ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفية بلوغه 20 دينارا أو 200 درهم عينا أو قيمة على الأخوات. الإمام الخميني هو كذلك من المشهور ويقول باعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة وإخراج التصفية ولكن يعتبر بلوغه 20 دينار. السيد اليزدي كذلك يقول ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه 20 دينارا بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقل من قبل النصاب من 20 دينارا وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا، بل مطلق هو احتياط بخصوص النصاب الأقل دينار. هذا قول السيد اليزدي. صاحب الجواهر كذلك يقول نعم هل يعتبر هكذا، ذكر المسألة صاحب الجواهر، نعم هل يعتبر النصاب فيما أعتبر فيه من أنواع الخمس
قبلها أو بعدها. يسأل هل يعتبر النساء على القول به أو فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس كمثل المعدن أو كمثل الكنز، هل يعتبر قبلها أو بعدها؟ يقول وجهان في المدارج أقواهما في النظر الثاني. للأسف يعني صاحب الجواهر هو قال بأن القول قول المشهور أن استثناء المعونة بعد اعتبار النساء بعد استثناء المعونة هذا هو الأقوى، هذا هو الأقوى عند صاحب الجواهر. وبعد ذلك يصرح بالدليل الذي يمكن الاستدلال به على القول المشهور. صاحب الجواهر هو قد صرح بدليلين للقول المشهور. يقول أولا للأصل، كلمة أولا أنا جعل الكلمة أولا ولكن صاحب الجواهر قال في النظر الثاني للأصل، للأصل والظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة وفاقا للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس. كثير من الفقهاء هذا هو القول المشهور، وكثير من الفقهاء وافقوا هذا القول. وأما الدليلان اللذان قلت صرح صاحب الجواهر بهما في مقام الاستدلال، الدليل الأول الأصل والدليل الثاني ظاهر المنساق إلى الذهن مجموع الأدلة. سنتحدث حول هذين الدليلين. بل ظاهر الأولين المنتهى والتذكرة كونه مجمعا عليه بيننا، يعني الإجماع على ذلك فوق المشهور، حيث نسب الخلاف فيه أو نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد، الخلاف إلى أهل السنة، بل في المسالك نسبته إلى تصريح الأصحاب. في المسالك الشهيد يقول الأصحاب صرحوا بهذه النسبة، بل قال إنهم لم يتعرضوا فيه لخلاف، بل أصلا لا يوجد مخالف، لم يتعرض فقيه لهذا الخلاف، للخلاف في هذه المسألة كما ذكروا في مؤونة زكاة. جواهر الكلام المجلد السادس عشر رقم الصفحة 83. كما التفتتم في هذه المسألة يوجد قولان، القول باعتبار النساء بعد استثناء المؤونة، والقول باعتبار النساء قبل استثناء. فظهر أن المسألة ذات قولين ولكل منهما قائل أو قائلون كما ذكرت، ولا شك في شهرة القول باعتبار النساء بعد المؤونة، في شهرة هذا القول لا شك. وواضح أن المؤونة هنا كذلك المؤونة المصروفة كما صرح الفقهاء في تحصيل ما يتعلق به الخمس من المعونة الاستخراج والتصفية والعلاج. وأما الدليل على ذلك نكتفي بهذا المقدار بخصوص ذكر الأقوال. وجدنا أن المسألة ذات قولين، الأول قبل المعونة والثاني بعد المعونة. الأول يقول به صاحب المدارك سيد الخوئي والبعض، وكذلك القول الثاني المشهور من الفقهاء السيد الإمام
صاحب الجواهر المحقق الهمداني والمنتهى دروس كثير منها في الكتب الفقهاء في كتبه. صاحب الجواهر أشار إلى وجود الوجهين في عند كتاب المدارج، ولكن قال أقواه وأثاني في النظر.
بالنسبة له وليس لصاحب المدارج.
إيه بالنسبة له.